أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. مسألة 741، قال: لو ادعى العامل التلف في مال الشركة. هذه المسألة تتكلم عن دعوى العامل. العامل في مال الشركة تارة يدعي التلف، أي أن المال قد تلف، فهنا ما هو الحكم؟ هل نصدق هذا العامل ولا يطالب بشيء، أم أننا لا نصدقه؟ يقول المصنف: فإن كان مأمونا عند صاحبه لم يطالبه بشيء. نرجع إلى الصاحب، صاحب هذا العامل. إن كان العامل ثقة وأمينا باعتقاد صاحب المال، فحينئذ لا يطالب هذا العامل المدعي، لا يطالب بشيء، لا يطالب بعوض ذلك المال التالف. قال: وإلا، أي وإن لم يكن مأمونا، جاز له رفع أمره إلى الحاكم الشرعي. يجوز أن يرفع صاحب المال، أن يرفع ماذا؟ أمر هذا العامل المدعي للتلف إلى الحاكم الشرعي، والمقصود بالحاكم الشرعي هو الفقيه المجتهد الجامع للشرائط، نائب الإمام العام. قال: وإلا جاز له رفع أمره إلى الحاكم الشرعي، والحاكم الشرعي هو الذي ينظر في أمره، هو الذي يحدد الحكم. مسألة 742، قال: لو جعلا للشركة أجلا، الشريكان لو اتفقا بأن جعلا وقتا معينا للشركة، لو جعلا للشركة أجلا، فإن كانت الشركة معاوضية لزم هذا الجعل، لزم يعني ماذا لزم؟ لزم البقاء على الشركة إلى الوقت المعين الذي اتفقا عليه. قال: لزم مطلقا. والمقصود بالشركة المعاوضية هكذا، بأن يتفق شخصان على أن يأتي كل منهما بمال مختص به، أنت تأتي بمال لك وأنا أتي بمال لي، ونشترك في هذا المال، نجعل شراكة لنا أين؟ في هذا المال، أنت تأتي بألف دينار وأنا أتي بألف دينار، وهذان الألفان سيصبحان ما سيصبح نحن شريكان فيهما. واضح؟ جيد. فإذا جعلنا وقت معين لهذه الشركة، حينئذ نلتزم بالوقت. قال: وإن كانت الشركة إذنية لم يلزم. إذنية بمعنى هكذا، أنا وأنت شريكان في مال، فأأذن لك وأنت تأذن لي في التصرف، تسمى شركة إذنية. فإذا جعل، يقول: وإن كانت إذنية وقد جعل لها أجل ووقت معين، قال: لم يلزم، أي لم يلزم ماذا؟ لم يلزم ذلك الوقت، بمعنى أنه لا يجب الالتزام بذلك الوقت. فماذا يترتب؟ قال: فيجوز لكل منهما الرجوع قبل الانقضاء، يعني قبل انتهاء الوقت، يجوز أن أرجع أنا، أنت ترجع عن هذا الاتفاق. نعم، في الشركة الإذنية لو اشترطا عدم فسخها، فسخ ماذا؟ فسخ الشركة الإذنية إلى أجل معين. مو اشترطنا إلى وقت، لا، اشترطنا عدم الفسخ. مرة نشترط الشركة ومرة نشترط شنو؟ ثالث أخرى نشترط عدم الفسخ، نصرح عدم الفسخ إلى أجل معين، صح الشرط، شرط صحيح لا إشكال فيه. ووجب العمل به، وجب العمل على مقتضى الشرط والانتظار وعدم الفسخ إلى مجيء إلى انتهاء الوقت. يقول ولكن لو خالف أحدهما، ولكن مع ذلك تنفسخ الشركة بفسخ أي منهما. قل صحيح، نحن قلنا أن الشرط صحيح، الشرط صحيح ويجب الوفاء به، ولكن إذا تراجع أحدنا وأراد الفسخ تنفسخ أو لا؟ قلت تنفسخ الشركة، ولكن يكون الشخص قد خالف وجوب الوفاء بالشرط فيكون مأثوما لأنه خالف حكما تكليفيا وهو وجوب الوفاء بالشرط، ولم يفي بشرطه ولم يلتزم بهذا الوجوب، فيكون مأثوما من هذا الباب لمخالفته الحكم التكليفي. مسألة 743، قال إذا مات أحد الشركاء لم يجز للآخرين التصرف في مال الشركة، وكذلك الحال في الجنون والإغماء والسفه. يقول مصنف إذا عرض عارض على أحد الشركاء، ما هو العارض؟ تارة يكون موت، أخرى جنون، تارة إغماء، تارة سفه. من بداية الأمر لا يوجد أحد تلك الأمور، ولكن بعد حصول الشركة والاشتراك عرض هذا أحد هذه الأمور، فهل يجوز لبقية الشركاء التصرف أو لا؟ الجواب لا يجوز للآخرين التصرف، لا يجوز للآخرين التصرف. مسألة 744، قال لو اتجر أحد الشريكين بمال الشركة ثم ظهر بطلان عقد الشركة. الآن هكذا، لو كانت الشركة باطلة، الشركة باطلة بمعنى أنه لا ي... بمعنى ماذا باطلة؟ ماذا معنى باطلة؟ أنه لا يحق لأحد التصرف، ولكن اعتقدا صحتها، اعتقد الشريكان صحة الشركة، وعلى أساس هذا الاعتقاد قام أحد الشركاء بالعمل بمال الشركة، تصرف بمال الشركة. لماذا تصرف؟ بحسب اعتقاده أن العقد صحيح، عقد الشركة، فتصرف. فإذا انكشف الخلاف، أي أن الشركة باطلة والوضع باطل، فالمال يبقى على ملك صاحبه ولا يجوز له التصرف، لا يوجد إذن. فحينئذ يقول المصنف فإن لم يكن الإذن في التصرف مقيدا، إذا لم يكن الإذن في التصرف مقيدا بصحة الشركة، بصحة عقد الشركة، قول المعاملات صحيحة، صحة المعاملة، أي معاملة، المعاملة تتصرف فيها. يعني أنا باعتقادي أن الشركة، عقد الشركة صحيح، فذهبت واشتريت شيئا، تصرفت بمال الشركة، أجريت عقد، هذا الآن صحيح العقد لو مو صحيح؟ مصنف يقول إذا كان الإذن في التصرف مشروط ومقيد فقط وفقط بصحة عقد الشركة، فله حكم. وأما إذا لم يكن مقيدا هذا التصرف بصحة عقد الشركة، فالمعاملة التي تقع بعد ذلك معاملة صحيحة لا إشكال فيها. قال صحة المعاملة، ويرجع ربحها، ربح هذه المعاملة إليهما، لأن باعتبار حينئذ لا يوجد قيد للإذن بصحة التصرف، بصحة الشركة. قال وإن كان الإذن مقيدا بصحة العقد، أي بصحة عقد الشركة، كان العقد بالنسبة إلى الآخر عقدا فضوليا، يعني الذي تصرف بمال الغير من دون إذنه ورضاه. لماذا من دون إذنه ورضاه؟ لأن الإذن مخصوص بحالة صحة عقد الشركة، وأما في حالة عدم صحة الإذن، صحة عقد الشركة فلا إذن، أي أنه تصرف بمال الغير من دون إذنه، فالعقد يكون حينئذ عقدا فضوليا. هذا عقد الشراء اللي اشتريت به أنا الذي تصرفت، يكون عقدي عقد فضولي. والقاعدة ماذا تقول في العقد الفضولي؟ فإن توقف صحة العقد الفضولي على إجازة المالك الشريك، فإن أذن فالعقد صحيح وإلا فلا. قال: كان العقد بالنسبة إلى الآخر فضوليا، فإن أجاز صح وإلا بطل. مسألة 745، قال: لا يجوز لبعض الشركاء التصرف في المال المشترك إلا برضا الباقين. نحن اشتركنا مثلا في شراء قطعة أرض، نحن ثلاثة أطراف مثلا، طرفين اشتركنا في هذا في شراء قطعة أرض، فلا يجوز لي أن أأتي وأبني في هذه الأرض، ولا يجوز لي أن أبيع ولا ولا. لماذا لا يجوز؟ لأن كل مقدار فيه شراكة، كل جزء جزء فيه شركة، شركة ماذا؟ بيني وبينك. ولا يجوز التصرف في مال الغير إلا بإذنه ورضاه، ولهذا يقول: لا يجوز لبعض الشركاء التصرف في المال المشترك، لأنه مال للغير، ليس فقط هذا المال راجع لي، لا لا، هو مال مشترك لي ولغيري. يقول: إلا برضا الباقين. ومتى طلب، أسأل الآن مصنف يدخل في مطلب، يقول: إذا طلب أحد الشركاء القسمة فالقسمة تصح أو لا تصح؟ هنا عندنا ثلاث أسئلة، ثلاثة أسئلة. السؤال الأول: ما هو المقصود بالقسمة؟ ما هو المقصود بالقسمة؟ الجواب: القسمة هي تعيين الحصة المشاعة، هي تعيين وتحديد الحصة المشاعة من المال المشترك. في كيف نعينها؟ في جزء معين منه من المال. يعني مثلا أنا وأنت اشترينا قطعة أرض 100 متر، الآن طلبت منك، قلت لك أريد أقسم، فكيف أقسم القطعة؟ القسمة حسب المقدار، أنت كم دفعت؟ مثلا أنا دفعت 100، أنا دفعت 1000 دينار وأنت دفعت 1000 دينار، فالمفروض كم؟ كل واحد إلى 50 متر. ولهذا العينها، راح العين الحصة. شلون العين الحصة؟ العين الحصة المشاعة، هي كانت مشاعة منتشرة لا نعرف أين هي بالتحديد، فإذا اتفقنا أنا وأنت على تعيينها راح نحدد 50 متر، هذه الجهة اللي هي 50 متر هي لك، والخمسين الأخرى لك لي، هي تعيين الحصة المشاعة من المال المشترك. أين تعينها؟ في جزء معين منه من المال المشترك، سواء اقتضى إزالة الشيوع عنه بالمرة، هذا التعيين تارة يقتضي إزالة وارتفاع الشيوع عنه، عن هذا المقدار بالمرة أبدا يعني، أو اقتضى تضييق دائرته، دائرة ماذا؟ دائرة الشيوع. المهم هي ماذا القسمة؟ هي تعيين الحصة المشاعة في جزء معين، يصبح هذا الجزء منقسم عن بقية الأجزاء. جيد. السؤال الثاني: ماذا يشترط في القسمة؟ الجواب: يشترط تعديل السهام بحسب المالية والقيمة، بحسب المالية والقيمة. مثلا مات الأب فورث الأبناء والبنات الأب، فورث الأبناء والبنات هذا الأب. البنت لها نصف الحصة من الذكر. جيد، الآن أرادوا تقسيم الإرث. كيف يقسم الإرث؟ يقسم بحسب القيمة المالية. قول يشترط تعديل السهام بحسب المالية والقيمة. جيد، سؤال الثالث، كيف يتحقق التعديل، تعديل السهام كيف يتحقق؟ الجواب يتحقق بالأنحاء الثلاثة. توجد عندنا ثلاثة أنحاء، ثلاثة أصناف من القسمة. الصنف الأول، نحو الأول، قسمة الإفراز. قسمة الإفراز، وهي تعريفها، وهي تعديل السهام بحسب الكمية. تعديل السهام بحسب الكمية، يعني بالعدالة، بحسب الكمية، كيلا أو وزنا أو عدا أو مساحة. إذا كان الشيء المراد تقسيمه من المكيلات فنلتجئ إلى الكيل، إذا كان من الموزونات فنذهب إلى الوزن، إذا كان من المعدود فنذهب إلى العد، إذا كان من المساحة فنذهب إلى المساحة. واضح؟ وموردها، مورد ماذا؟ مورد هذه القسمة، قسمة الإفراز، أين؟ ما إذا كان كل، يعني أين نجري قسمة الإفراز؟ يقول هذا، هذا مجراها، إذا كان كل سهم مساو مع السهم الآخر في الكمية. إذا كان كل سهم مساو مع السهم الآخر في الكمية مساويا معه في المالية أيضا، يعني حصل التساوي في الكمية وفي المالية، في الكمية وفي المالية، فحينئذ إذا حصل التساوي في المقدار والكمية وفي المالية فنذهب إلى قسمة الإفراز، يعني نفرز. مثلا 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 من باب المثال، أنا وأنت اشتركنا في، عندنا شراكة في 100 كيلو من الحنطة، 100 كيلو من الحنطة. الحنطة هنا هي من الموزون، وقد تكون أيضا من المكيل، بس نعتبرها من الموزون. فكل سهم، أنا وياك عندنا سهمين بهذا 100 كيلو، فسهمي 50 كيلو وسهمك أيضا 50 كيلو، فيوجد تساوي من جانب المقدار والكمية ومن جانب ماذا؟ ومن جانب المالية. 50 كيلو مثل 10,000، والخمسين الأخرى أيضا ب10,000. جيد، هذه قسمة نجريها في هكذا مورد، في حال تساوي المقسم في الكمية، تساوي الأقسام والأسهم في الكمية وفي المالية. اثنين، نحو الثاني، قسمة التعديل. قسمة التعديل، وهي تعديل السهام بجعل بعضها أو جميعها متشكلا، بجعل بعضها أو جميعها متشكلا من شيئين أو من أشياء مختلفة، من شيئين أو من أشياء مختلفة. هاي أين تجري؟ أين تجري؟ يقول موردها، سنضرب مثال، موردها ما إذا كان المال المشترك مشتملا على أشياء مختلفة، فيها اختلاف، اختلاف أين؟ مختلفة من حيث المال ومن حيث القيمة، من حيث القيمة والمالية، فقيمتها تختلف وماليتها تختلف، ولكن أمكن تعديل السهام. كيف نعدل السهام بحيث لا يوجد هناك غاب وكل يأخذ استحقاقه؟ يقول ولكن أمكن تعديل السهام على النحو المذكور مثلا. شوف لاحظ، كما إذا اشترك اثنان في ثلاثة أغنام. أنا وأنت اشتركنا في شراء ثلاثة أغنام، غنم خروف ثلاثة اشترينا. خوب جيد، الآن نريد نقسمهن. شلون نقسم ثلاثة إلك واحد وإلي واحد؟ يبقى واحد، وين الودي؟ قسمه بالنصف، احنا مو نريد نذبحهن. لا، يقول كما إذا اشترك اثنان في ثلاثة أغنام وقد ساوى أحد هذه الأغنام ساوى الآخرين في القيمة. مثلا هذا الغنم الأول، هذا خروف كبير، حجمه كبير، وزنه، وذانك الآخران كانا صغيرين، فهذا يساوي ذينك. واضح إن شاء الله. وقد ساوى أحدها الآخرين في القيمة، فيجعل الواحد سهما والاثنان سهما. هذا كبير، سعره مثل 300,000، وذاك الصغار كل واحد سعره شقد؟ كل واحد سعره 150، ف150 و150 300. فأنا أخذ الكبير وأنت تأخذ الصغيران، أو بالعكس، ما دام ماذا؟ ما دام القيمة هي واحدة. النحو الثالث، الصنف الثالث من القسمة، قسمة الرد. قسمة الرد تعريفها، وهي تعديل السهام بضم عوض من الخارج إلى بعض السهام ليعادل البعض الآخر. يضم عوض من الخارج، يعني خارج المقدار المشترك، المن الضمة إلى بعض السهام. لماذا؟ ليعادل البعض الآخر. مثلا شوف مثالا، كما إذا كانت عندنا سيارتان قد اشترك فيهما اثنان، قيمة احدى السيارتين 500 دينار. احدى السيارتين قد قيمتها 500 دينار، والسيارة الاخرى قيمتها 1000 دينار. السيارة الاخرى قيمتها كم؟ 1000 دينار. انا وانت اشتركنا في شراء هاتين السيارتين، واحدة 500 دينار، الثانية 1000 دينار. بعد ذلك أردنا تقسيم هذه الشركة، فحتى لا يحصل غبن، إذا كنا بنحو التساوي اشتركنا حتى لا يحصل غبن، كيف؟ هل أنا أخذ السيارة ذات 1000 دينار وأنت 500 دينار؟ لا توجد عدالة. أنت تأخذ الألف، سيارة 1000 دينار، وأنا أخذ سيارة صاحبة 500 دينار، أيضا لا توجد عدالة. فكيف نحصل على العدالة؟ يقول مصنف بهذه الطريقة، وهي أن نضم إلى السيارة الأولى ذات 500 دينار، نضم إليها 250 دينارا. فش قد راح يصير مقدارها؟ نحصل مقدارها 750، فيحصل التساوي في مقام القسمة. من اللي راح يضم؟ الذي يأخذ سيارة 1000 دينار يدفع 250 دينار، المن إلى من يأخذ السيارة 500 دينار، يضع فوقها. فش قد راح يصير؟ سيارة 500 دينار زائد 250، إيش قد؟ 750. وتلكم 1000 دينار أخرج صاحبها 250، فصار قيمتها أيضا 750، يعني هو دفع 250، مو قيمتها، يعني أخذ أحقه من دون ظلم. ولهذا يقول مصنف، نرجع لمسألتنا 745، يقول لا يجوز لبعض الشركاء التصرف في المال المشترك إلا برضا الباقين. جيد، إلى هنا وصلنا. ومتى طلب أحدهم القسمة، أحد الشركاء طلب القسمة. فإن كانت قسمة رد، قسمة رد شنو تحتاج؟ تحتاج إلى المصالحة. يعني شنو قسمة رد؟ فسر. يقول أي يتوقف تعديل السهام إلى ضم مقدار من المال. هذا المقدار منين؟ خارج عن المال المشترك، نضمه إلى بعضها، إلى بعض السهام. لماذا؟ ليعادل البعض الآخر. جيد. أو يقول فإن كانت قسمة رد، أو كانت القسمة مستلزمة للضرار، لم يجب على الباقين القبول. وإن لم تكن قسمة رد ولكن مستلزمة، ماذا؟ مستلزمة للضرر، ضرر على الباقين، هل يجب علينا قبول ذلك الطلب، طلب هذا البعض الذي أراد القسمة؟ يقول لم يجب على الباقين القبول. وإلا، أي وإن لم تكن قسمة رد ولا مستلزمة للضرر، فحينئذ لا إشكال، وجب. قال وإلا وجب عليهم ذلك، وجب عليهم القبول. يعني شنو إيه؟ وإذا لم تكن قسمة رد، كما لو كانت قسمة إفراز أو قسمة تعديل، أي ما ذكر بس بينت لكم. يقول ولو طلب أحدهم بيع ما يترتب، يعني بيع الذي يترتب على قسمته ضرر، ليقسم الثمن، تجب إجابته ويجبر عليه الممتنع. يعني شلون؟ يقول صحيح، ده احنا إذا قسمنا القسمة تستلزم الضرر، لكن عندي فكرة، عندي اقتراح. ما هو اقتراحك؟ البيع، البيع هذا الشيء الذي لو قسمناه نحن، لو قسمناه لوقعنا في الضرر، البيع ونأخذ ثمنه، وهذا الثمن القسمة بيناتنا، ماكو إشكال حينئذ، ماكو ضرر. سيدنا شنو حكم هذا الطلب؟ سيد يقول واجب، واجب القبول، تجب إجابته ويجبر عليه الممتنع، لأن أمامنا محذور، إما أن نقع في الضرر وإما أن نبيع ولا نقع في الضرر ونقسم الثمن. بعد واضح نختار الذي لا ضرر فيه، والحمد لله رب العالمين.